ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ما بدأنا به الآن هو ما يسميه علماء الحديث خطبة الحاجة، وهذا هو ما نورده هنا في كلامنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح. فلقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه علم هذا الذي يتقدم إلى زواج أحد إحداهن الصوت، أنه علم من يتقدم إلى الزواج أو إلى الخطبة أن يشرع أولا في خطبة الحاجة. بدأها بهذا الذي استفتحنا به، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخر الذي ذكرناه. ويزاد عليها كذلك بعضا من الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هكذا كان يبدأ رسولنا صلى الله عليه وسلم ويعلمنا كيف نبدأ إذا شرع الإنسان في طلب حاجته للتقدم إلى هذه المرأة. وسبحان الله، يعني قبل أن نتأمل في ألفاظ الحديث أو الذكر الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، عليك أن تقف أولا مع هذه الفكرة العامة: كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نبدأ حياتنا الزوجية بهذا، بأن نستفتح بطلب الهدي من الحق سبحانه وتعالى، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى، وأن نستغفره من ذنوبنا ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يبدأ الإنسان في حياته الزوجية بهذا الذكر وهذا الدعاء، وهذا هو الأمر الأهم، المقصود الأهم. لو تأملت حياتنا الآن ونظرت كيف نبدأ حياتنا الزوجية، يا ترى بنبدأ حياتنا الزوجية إزاي؟ بتبص تلاقي إن حياتنا تحولت إلى صيغة مادية محضة، كلامنا كله حوالين الأمور والترتيبات المادية فقط. معاك كام؟ هتجيب إيه؟ إحنا هنجيب إيه وإنتوا هتجيبوا إيه؟ هنرتب ده إزاي؟ وهنعمل ده إزاي؟ الفرح ومش الفرح، والمعازيم ومش المعازيم، وهنصرف ايه وهنعمل ايه. بص تلاقي اخر حاجة احنا بنفكر فيها هو طلب البركة من الله سبحانه وتعالى في هذا الامر، مع ان احنا احوج ما نكون لطلب البركة في هذا الامر. هذا الامر لا يتم ابدا الا اذا بارك الله لك في هذه الزيجة وفي هذه المعيشة. الإنسان له محطات كثيرة، محطات تغييرية كبرى، من أهم المحطات في حياة الإنسان هي محطة الزواج. هو على رأي الشخصي إن الزواج كله مكاسب، ما فيش فيه خسارة أبدا. هتقول لي إزاي؟ أقول لك إزاي. لو أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بزوجة صالحة طيبة وكان ربنا هديها لك، الحمد لله حياتك ماشية خير ونعيم، صح؟ طب لو كان العكس والعياذ بالله، لو كانت حياتك بقى نكد وعكننة وشقاء و طب ما كله خير. تخيل يا مؤمن لما انت كل يوم بيتكفر سيئاتك صباح مساء، عايز ايه بعد كده؟ اهو هو الواحد منا لما بيبتلى بيبقى البلاء ده مش خير له؟ مش هو كده؟ انا شخصيا رأيي كده، ان مفيش حد بيتجوز وبيخسر، دايما انت كسبان، يا كسبان دنيا يا كسبان آخرة يا كسبان دنيا وآخرة، الاثنين مع بعض. لكن بالفعل محطة الزواج هي محطة تغييرية، البني آدم بيتغير تماما، بيتغير في كل حاجة، في سلوكه، في فكره، في حياته بعد كده. هذه النقلة التغييرية تحتاج بالفعل تسديد من الله سبحانه وتعالى، تحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى. فاللي بيبدأ حياته الزوجية بطاعة لله سبحانه وتعالى، ده مؤشر إن شاء الله إن حياته كلها هتكون على هذا المنوال، هتكون طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى زواجه أصلا هو بيحتسبه طاعة لله سبحانه وتعالى، هو لم يقدم من الأساس على الزواج إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهو من هدي الأنبياء كلهم. والإنسان فيها في هذا الزواج بيبتغي الكثير من النيات الصالحة، إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، وجود الذرية إن شاء الله اللي يحسبها أن هي تكون ذرية صالحة، ينفق على نفسه وعلى أهل بيته من الحلال، نيات كثيرة جدا صالحة يؤجر المرء فيها لو أحسن إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بيحتاج أنه يبدأ هذه المرحلة التغييرية الهامة بطاعة الله سبحانه وتعالى. إنما الشقاء اللي بيأتينا إن إحنا بنبدأ هذه المرحلة التغييرية الهامة جدا وإحنا أبعد ما نكون على الله سبحانه وتعالى، فارق كبير جدا بين اللي بيبدأ زواجه كما علمنا صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نبدأ هذا الزواج بطلب الحمد والمغفرة وطلب هدي الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يلتمس البركة من الله سبحانه وتعالى، وبين اللي بيبدأها ببزخ وإسراف وحفلات ومش عارف إيه والكلام ده كله، أو أنه يبدأها والعياذ بالله بمعصية لله سبحانه وتعالى. طب لما أنت بتبدأ أصلا بتبدأ حياتك، يعني النقلة التغييرية الرهيبة دي لما أنت بتبدأها، لما أنت بتبدأ هذه النقلة التغييرية الكبيرة، تبدأ هذا التغيير وتبدأه بشيء أنت فيه تكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى، طب ما أنت فعلا عرضت نفسك لأن ينزل عليك عقاب من الله سبحانه وتعالى، ما هو شيء طبيعي. لما الإنسان بيبتغي الرزق بمرضات الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله سبحانه وتعالى، يبارك له في هذا الرزق وزواج من الرزق والإنجاب من الرزق. فالإنسان محتاج يغير تفكيره ناحية هذا الأمر. الحقيقة أي حد بيحتك بالمجتمع بيجد أن هناك للأسف يجد أن هناك شروخات عظيمة جدا ومشاكل رهيبة جدا في بيوتنا، مشاكل كبيرة جدا جدا، قليل جدا اللي ممكن تلاقيه فعلا راضي وسعيد ومرضي في حياته الزوجية، وده بينعكس بعد كده على كل المجتمع. ما هو أنت البيت لو تهد المجتمع هيتهد، البيت لو تعبان المجتمع هيبقى تعبان، البيت لو فيه مشاكل المجتمع فيه مشاكل. فإذا إصلاح المجتمع بيبدأ أولا من إصلاح الداخلي للنفس والإصلاح الداخلي للبيت. فعلى هذا منوال علمنا صلى الله عليه وسلم، نبدأ بطاعة الله سبحانه وتعالى، نبدأ برضا الله سبحانه وتعالى، نبدأ بتغيير الفكرة عن الزواج أصلا وبتغيير تصرفاتنا في هذا الزواج. لا يعقل أبدا أن بيوت يقل فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وتجد هذه البيوت منعمة، ده الحق سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طب هو في ضنك أكتر من اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ هو في ضنك في الحياة ولا صعوبة في الحياة قد اللي احنا عايشينها دلوقتي؟ المشاكل والمصاعب و و و و و ده حتى يا أخي سبحان الله، يعني الموضوع لا يتوقف على مثلا على المصاعب المادية زي ما الناس بتتصور أبدا. ممكن بتلاقي بيوت الحمد لله ربنا كفيها من ناحية المادية، لكن بيوت كلها مشاكل، بيوت كلها قلق وكلها هم. فهو ده اللي احنا محتاجين نركز عليه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح أنه يبدأ بالطاعة ويستمر بالطاعة في كل أحيانه. فتجد أن الإنسان في حياته إذا التزم الطاعة كانت حياته حياة طيبة. الحق سبحانه وتعالى وصف حياة المؤمنين الإنسان المؤمن والإنسان والمرأة المؤمنة فلنحيينهم حياة طيبة. هو الإنسان عايز أكتر من كده؟ مش محتاج الحياة الطيبة؟ الإنسان محتاج البركة ومحتاج الرضا، وكل هذا لن ينال أبدا إلا إذا بدأ الإنسان غير بوصلة حياته، بدأ حياته وتغييره في حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى، وعاش على طاعة الله سبحانه وتعالى، وختم له بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى هو ده أول شيء بتفهمه لما تقرأ هذا الحديث، لما يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت لما رايح تبدأ تخطب ولا رايح تبدأ تتزوج امرأة، ده أنت بدئها بخطبة الحاجة، ده اللي احنا بعد كده بقت مشهورة عندنا مثلا في افتتاحيات خطب الجمعة وغيرها. بعض أهل العلم يعني قال لك إن خطبة الحاجة ده يقدمها المرء بين يدي حاجته في كل شيء. فالإنسان اللي راح يقدم حاجته ويطلب امرأة يبدأ بخطبة الحاجة. طب أنا عايزك تتخيل دلوقتي كده واحد رايح يطلب إيد واحدة وقام داخل عليهم السلام عليكم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفر، هيعملوا له قول لي بالله يقولوا له إيه؟ والله هيطلبوا له الإسعاف. هي يا ابني أنت مجنون يا ابني، هو النهاردة الجمعة أنت جاي تخطب عندنا؟ دي اسمها خطوبة مش خطبة الجمعة. ما هو إحنا مش متعودين على هذا الهادي. أهو تخيل بقى المفروض إن راح يخطب يطلع يقول الخطبة دي، إنما بقى نطلع الكلام بقى بتاعنا إحنا إيه؟ والله يا عم ده احنا نتشرف بيك، والله يا ابني احنا نتشرف بيك، واحنا بنشتري راجل ومش عارف ايه، واحنا تحت امرك، وفي الاخر كل ده كلام. عند اول مشكله يلا يا ولاد اللي مش عارف ايه وانتوا مش عارف ايه وخلاص وتقلب بقى. فسبحان الله احنا محتاجين يكون في تغيير، فعلا تغيير في مفاهيمنا، ومحتاجين يكون هناك صدق مع الله سبحانه وتعالى اولا، ومحتاجين تعديل لكثير من السلوك ومن التفكير. إنما البيوت التي تبنى على غير مرضات الله سبحانه وتعالى خلاص، ما أنت وكلت إلى نفسك. البيوت اللي بتبنى على غير طاعة الله سبحانه وتعالى بعيدا عن رضا الله سبحانه وتعالى، ما هو ده الشقاء وهو ده الضنك. فده بداية المرحلة. تخيل اللي بيبدأ حياته مجرد بس أن راح أطلب إيدي بنتك يا عمي، ده بدأها أولا كده بإيه؟ بخطبة الجمعة من أولها كده. وهيجي بعد كده هنشوف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يبدأ حياته حتى الزوجية، يدخل من باب بيته يبدأ حياته مع زوجته بماذا؟ بصلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى. يبدأ دائما البداية بالطاعة. لما تكون البداية بالطاعة الله سبحانه وتعالى يهديها لك ويهديك لها. كلما كان الإنسان مع الله سبحانه وتعالى كان الله معه. معية الله لك هتجد حتى لو في مصاعب أو في مشاكل، هتبص تلاقي كل الكلام ده يهون. ما انت اياك تتخيل مثلا ان بيوت الصالحين قبلنا ما كانش فيها مشاكل، ما كانش فيها مصاعب، بس كان فيها، لكن كان كل هذه المشاكل بتعالج في اطار الحياه الايمانيه وفي اطار الطاعه لله سبحانه وتعالى. عشان كده مهما كان في هناك ابتلاءات تجد الصبر وتجد الحياه الطيبه. ويستحضرني هنا الموقف العظيم اللي يعني بننقل بيه صوره من صور حياه الصحابة رضوان الله عليهم، سلف الصالح اللي تعلموا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة أم سليم اللي هي أم سيدنا أنس، مرات سيدنا أبو طلحة. تعال شوف هذا البيت العظيم. هذه المرأة مرض لها ولد، ابنها تعب. طيب كيف تتصرف؟ توكلت على الله سبحانه وتعالى. جوزها كان مسافر، مات هذا الولد، أم ومات لها ابن، كيف تتصرف وجوزها جاي من السفر؟ تعال شوف هذه المرأة كيف فعلت. جي زوجها وكان جاي بالليل، ها ماذا فعل الصبي؟ فقالت له هو أسكن مكان، ده هو مفيش أهدى من كده. طبعا الرجل فهم إن هو إيه، خف خلاص الحمد لله. بس حضرت لجوزها العشاء وقعدت معاه وعادي جدا، ولا كأن في حاجة، لا مش هقولك ولا كأن ابنها تعبان أصلا، مش ابنها ميت. حضرت العشاء وقعدت معاه وعاشوا حياتهم خالص ولا كأن في أي حاجة. وبعد ما أتموا ليلتهم جاي بتقول له إيه بقى، بتقول لزوجها إيه، تقول له أرأيت لو كان أحدهم أودع عندك وديعة ثم طلبها واستردها منك أكنت تحزن؟ قال له لو واحد شايل عندك أمانة وجي طلب منك الأمانة ده أنت تزعل؟ هتزعل في إيه؟ ده هي مش ملكك أصلا، ده هي ملكه وهي أمانة عندك، تزعل لو جي خدها؟ قالها لا. قال فإن ربك قد استرد وديعته، ابنك مات. قال لها: أبعد ما كان وبعد ما طلطخت، بعد ما سبتيني جاي وأنا جاي زي اللي جاي بقى إيه ليلة دخلة وعريس وبتاع وعمدك، وفي الآخر تقول لابنك مات؟ فغضب منها غضبا شديدا، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما حدث منها: زوجتي ابنها مات وهي جاية تحضر لي عشاء ونعيش مع بعض ليلة رومانسية. فقال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. وكان بالفعل ولد لهما بعد ذلك ابن لهما، هو من علماء ومن كبار علماء المسلمين. الشاهد، تعال شوف هذه المرأة كيف لم تعاملت لما نزلت بها مصيبة. ده احنا لما الولد عندنا بيمرض، الواحد لا بيعرف ينام ولا يعرف يأكل ولا يعرف يهدى، ويمشي يلف حوالين نفسه كده، وقاعد عمال يروح هنا وهنا ويكلم ده ويكلم ده، ويروح يكشف عند هنا ويكشف هنا وهكذا. مجرد بس نزول بلاء أو شيء من البلاء انقلبت حياتنا رأسا على عقب. لكن هؤلاء لما عاشوا أصلا حياتهم كانت كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، سهل عليهم التعامل مع البلاء مهما اشتد البلاء، حتى لو كان أشد البلاء اللي هو نازلة الموت. استطاعت هذه المرأة أن تتجاوز هذه العقبة وأن تتعامل معه بهذا الصبر العجيب. طيب، شايفين أنتوا المنظر ده؟ اللقطة اللي احنا جبناها دي ترجعنا برضو للبداية. مش احنا بنقول التوفيق في بدايات أو بناء البيوت بيكون في البدايات؟ تعال شوف أم سليم كيف بدأت بيتها أصلا. أم سليم اللي هي أم أنس رضي الله عنه، لما توفي زوجها اللي هو أبو سيدنا أنس، تقدم لها أبو طلحة. أبو طلحة رضوان الله عليه في هذا الوقت كان رجلا مشركا، كانش لسه أسلم، فتقدم إليها. وكان أبو طلحة من سادات الأنصار ومن أكثر أهل الأنصار مالا، فلما تقدم لها وكانت امرأة عاقلة جدا، فقالت له: يا أبا طلحة، والله ما مثلك يرد. أنت بالتعبير البلدي بتاعنا ده أنت عريس لقطة، ده أنت محدش يرفضك، جاه ومنصب ومال، كيف يرفض مثل هذا؟ قالت: ولكنك امرؤ مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. يا سلام، يعني واحد جاي لها مليونير، مليونير بتعبيرنا احنا الوقت، معاه كل الفلوس ومعاه منصب ومعاه يعني حسب ونسب، حاجة يعني حاجة لا ترفض. رغم كده لم تنظر لكل هذا، إنما نظرت إلى ماذا؟ نظرت إلى أن تستنقذ هذه النفس من النار، نظرت إلى أن يتحول هذا الرجل من الشرك إلى الإيمان، فذاك أعظم ما يقدمه لها. أنت تسلم بس ومش عايزة منك حاجة، مش طلبة منك لا مهر ولا عايزة منك مال، وإن شاءت لطلبت الدنيا وأتى بها. فكان فعلا يعني كان من أكثر أهل الأنصار مال. فشوف سبحان الله، هذا البيت اللي أسس من أول يوم على هذا الشرط، إن يكون الشرط هو عبارة عن إيه؟ طاعة، الإيمان. هي ما طلبتش منه غير كده، إن يكون مؤمن ويكون إنسان طيع عابد لله سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل، شيء طبيعي جدا بقى لما ينزل البلاء في هذا البيت بعد ذلك، تجد إن البداية والاستمرارية على الطاعة هتخرج لك بقى. البيت ده خرج لنا مين؟ خرج لنا أولا أبو طلحة نفسه، أبو طلحة اللي صار بعد ذلك من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الحظوة والمكانة، ومن أهل البذل، ومن أهل الجهاد في سبيل الله، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم صوت أبي طلحة، لصوت أبي طلحة في الجيش أشد من 1000 رجل. كان رجل عظيم الجهاد في سبيل الله، كثير الجهاد في سبيل الله، ظل يجاهد رضوان الله عليه حتى كبر سنه، فضل يجاهد في سبيل الله لحد ما تقدم به السن، بقى رجل عجوز جدا. فحتى كان يخرج للجهاد فيأتي إليه أبناؤه وأحفاده يقولون له: يا أبتاه، جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، ده أنت عملت اللي عليك، ده انت بقيت راجل عجوز دلوقتي عايزين يقولوا له اقعد وريح، طالع تجاهد ليه؟ قال لقد استنفرنا رب العزة جل وعلا فقال انفروا خفافا وثقالا. ظل يجاهد لآخر نفس وبذل كثيرا جدا. يبقى البيت ده هو بقى مدرسة يتخرج فيها هذه النماذج. خرج من هذا البيت أنس رضوان الله عليه، وما أدراك ما أنس، راوية الإسلام، الصحابي الجليل، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تخرج أيضا من هذا البيت بنفس القضية، امرأة صالحة أخرجت لنا هذا الصحابي الجليل. أنس بن مالك دلوقتي لما تزوجت أمه من أبي طلحة بقى دلوقتي عنده عايش في بيت، يعني هو عنده تركة أبوه وعنده دلوقتي اللي هو زوج أمه هذا الرجل الثري، يعني يقدر يعيش عيشة منعمة مرفهة. يعني لو احنا في زماننا دلوقتي سيدنا أنس مفترض كان يخش المدارس الخاصة ويروح يشتغل في شركة استثمارية ويطلع رجل أعمال وهكذا، ده المسار الطبيعي بتاعنا دلوقتي. لكن أمه رضوان الله عليها اختارت له مصيرا آخر، امرأة عاقلة زي ما بقول لكم، قالت هذا زمان النبي، احنا عايشين دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم نغتنم هذا الزمان. فاختارت لابنها أشرف مهنة ألا وهي أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس حملتني أمي وغطتني بخمارها، كان لسه عيل صغير، شالته كده وغطته كده بخمارها وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له يا رسول الله خويدمك أنس، أنا جايبالك أنس يبقى الخادم الصغير بتاعك. وبالفعل عاش معه أنس مدة 9 سنوات كاملة، شاب أنس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربى وعاش ورأى وسمع ما لم يطلع عليه أحد إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن هناك أقرب من أنس لنبي الله إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عايش في بيته متربي معاه من صغره. فصار عندنا في دين الإسلام لا يمكن تتخيل إن في مسلم اطلع كده على حاجة بسيطة من الدين وما يعرفش سيدنا أنس. يعني تخيل كده واحد مسلم يقول لك، تقول له أنس ابن مالك، يقول لك والله بشبه على الاسم ده أنا مش واخد بالي منه، تقول له يا ابني أنت مش عايش معنا، سيدنا أنس ده أشهر من نار على العالم. فعلا بلغ من الشهرة بمكان إن الصغير والكبير يعلمون أنس ابن مالك. من الذي قدم لنا أنس؟ أم أنس. هذه هي البيوت التي نتكلم عليها، بيوت بدأت على الطاعة ونشأت في الطاعة وعاشت في الطاعة. فهكذا تبنى البيوت يا أخوان، هكذا نبني بيوتنا وهكذا نعيد المسار لبيوتنا. لما تجد بقى المشاكل والمصاعب والضيق والخناقات للنهار والهم والكرب والكلام ده كله، اعلم أنك إنما أوتيت بعملك. اسأل نفسك أولا. كان أحد الصالحين رضوان الله عليهم يقول إيه؟ يقول لو أني أذنبت ذنبا لرأيت هذا الذنب في خلق زوجتي وخادمي ودبتي. يقولك أنا بس أول لو حصل مني كده معصية انحراف أبص ألاقي عقوبة ده على طول فين؟ أول حاجة قالها لك يا مؤسم في خلق مين؟ زوجتي. إنك يطلع عليك للنهار كده هو، منين ما تعرفش هو كده. وهي سبحان الله برضو، يعني خلي بالك، يعني إذا كان دي ظاهرة عالمية فأعتقد عندنا إحنا في مصر ظاهرة خاصة شوية، يعني محبة النكد عندنا زايدة حبتين، ربنا خليهم لنا رب. فتخيل أنت لما واحد في طبعه النكد ويتسلط عليك بقى، ها شوف أنت بقى. طيب لما ربنا يهديها لك هتلاقي حاجة تانية، أول حاجة تلاقيها على طول، تلاقي نفسك عملت هنا غلطة هتبص تلاقيها في البيت على طول من غير ما تدري، تبقى قاعد كده في أمان الله بتتغدى ولا بتتعشى ما تفهمش، فجأة تلاقي الدنيا ضلمت، جت من ما تفهمش هي جيالك، صح ولا لأ؟ بتحصل ولا لأ؟ اسأل نفسك قبل ما تفتح بقى، اسأل نفسك أنا اللي جبته النفس. لو شوف برضو شوف دقة الرجل اللي فاهم، بيقولك أجد هذا في خلق زوجتي وخادمي، يعني أيامها كان في خدام، حاليا بقى يعني هتلاقي بقى في عيالك ودباتي، تيجي حضرتك تركب عربيتك تبص تلاقي عربيتك كفرت سيئاتك برضو، تمام؟ سواء هي أو الشارع أو اللي ماشيين فيه أو اللي ماشيين جنب، يعني من الآخر تبص تلاقي كده إيه الدنيا اتدربكت قدام حياتك. هذا من ضمن الحاجات اللي أنت محتاج تراجعها فعلا. ما نحن فيه من كرب ومن ضيق ومن مصعوبات في الحياة كثير منها مما جنت أيدينا، ويعفو الله عن كثير. فالإنسان يحتاج إلى تعديل بوصلة حياته، سواء في البدايات أو في الوسط ولا في النهايات، محتاجين نعيد تأسيس هذه البيوت. إصلاح البيوت ليس الإصلاح المادي، والله إحنا اللي عندنا مش مجرد ضيق في الماديات، وإلا فجدي وجدك عاشوا في حياة أبسط من كده بكتير، صح ولا لا؟ حياتهم كانت أقل من كده بكتير، لكن كانوا في رضا وكانوا في سعادة. لماذا؟ لأنهم عاشوا على الفطرة، وقلت عندهم المعاصي، وقل عندهم البعد عن الله سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان منهم كان على فطرته التامة، متوكل على ربه، بيطلع الصبح كده يجيب رزقه، وتجد حياته كانت سهلة وبسيطة. وسبحان الله تلاقي كان عنده 12 ولد وبيربيهم، 12 عيل وبيعادي ما فيش مشاكل عنده، وفي ناس كانت بيوتها أكتر من كده، وربنا كان ميسرها معه. وتلاقي ال 12 عيل دول الأب والأم مثلا جاهلين، ما يعرفوش يقروا ولا يكتبوا، وتلاقي أولادهم كلهم متعلمين. أنا أعرف بيت واحد مخرج 6 أساتذة الجامعة، والأب والأم ما بيعرفوش يقروا يكتبوا، وانت حضرتك بتبقى انت متعلم ومعك رسالة دكتوراه وزوجتك برضو دكتورة، وتلاقي ابنك بالعافية مطلع روحك علشان يخلص الواجب بتاع النهاردة. ما انت خلي بالك، هي التركيبة على بعضها كده في حاجة غلط، التركيبة فيها حاجة غلط، عدم الانضباط الداخلي في البيوت في حاجة غلط. البيوت محتاجة تؤسس على ما يجب أن تؤسس عليه، وهذا أول ما نؤسسه عليه. اعلم أنك تحتاج إلى تغيير بصلة البيت. قال وقال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها، وليدعو الله بالبركة، ويسمي الله عز وجل، وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ده نفس اللي بكلمك عليه، البداية. إنسان هيبدأ هو حياته، أول حاجة يعملها هو داخل بيته إيه؟ يضع يده على هذه المرأة ويدعو بهذا الدعاء، يسأل الله من خيرها ويتعوذ بالله من شرها. وهي بالمثل على فكرة، هي برضو تسأل الله هذا. فلما يبدأ حياته كده من أولها بيطلب من الله البركة والخير، فيجد بإذن الله كل الخير. الإنسان المؤمن حياته كله خير، صحيح؟ فأنت محتاج أنك تعيد، مش مجرد بس تعيد ترتيب تصريف الحياة عندك من الناحية المادية أو مواجهة المشاكل، أنت محتاج تعيد الداخل بتاعك أنت اللي هتواجه به المشاكل. ممكن يكون الإنسان الصالح يعني الطيع ممكن تكون مشاكله كتير، ممكن على فكرة حياته صعبة جدا، لكن سبحان الله لا تجد عنده من الكرب ومن الضيق ما تراه عند الآخرين. تجد عنده ديون، وتجد عنده كذا، وتجد عنده أمراض، لكن تلاقي حامد الله وراضي وشاكر. فسبحان الله، وغيره ممكن يكون عنده إمكانيات أعلى منه بكثير، لكن في ضيق وفي كرب. فيبدأ الإنسان بهذا، إذا بدأ الإنسان بالخير فبإذن الله يعم عليه الخير. وكان يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إحنا لما نيجي نبارك لحد نقول له إيه؟ أهو شوف الدعاء بتاعنا إيه؟ بارك الله لكم وبارك عليكم. يبقى البركة فيك أنت وهي، والبركة محوطاك أنت وهي. هذا أفقر ما نحتاج إليه في حياتنا الآن، البركة. أن يبارك الله لنا في أزواجنا وأولادنا وأعمارنا وحياتنا وأموالنا، البركة، هذا هو ما ينقصنا. فيبقى إحنا بندعي له بالبركة ونتمنى له هذا، مش هنتمنى له السعادة، لا، أنا أتمنى لك البركة. وقال: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذه أيضا من الآداب ومن الهدي الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. عايز تتخيل يا مؤمن إن الإنسان المؤمن حياته دائما موصولة بالله سبحانه وتعالى، حتى في اللحظة التي يقضي فيها شهوته بيبدأها بالدعاء لله سبحانه وتعالى. يعني تجد أن الإنسان الطيع الدين حياته كلها في كل تفاصيلها مربوطة بالله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان هيأتي شهوته ورغم ذلك لا ينسى ولا يغفل، مع أنه حاليا يعني في هذا الموقف أكتر موقف الإنسان بيكون فيه في ذهول عن أي حاجة، لكن رغم ذلك الإنسان لا ينسى ذكر ربه حتى في هذا الموطن. يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا ننسى ذكر الله حتى في أخص الأوقات. فشوف تخيل لما يكون الإنسان حياته حتى لحظات المتعة واللذة مربوطة عنده بإيه؟ مربوطة عنده بالدعاء واللجوء لله سبحانه وتعالى، ويكون الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في هذه اللحظة يحتاج الإنسان أن يعصمه الله سبحانه وتعالى من عدوه الأكبر، من هذا الشيطان. طبعا هو في السؤال المشهور متى يقول الرجل هذا الدعاء، يعني إمتى يكون محل الذكر لهذا الدعاء؟ فطبعا هنا الرواية واضحة، لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله، لأن في هناك روايات أخرى ورد فيها أنه يقول هذا الذكر حين يجامع أهله أو حين يأتي أهله، لكن الرواية اللي احنا ذكرناها هنا اللي أوردها ابن القيم في الكتاب هي أوضح رواية، أن الإنسان إذا نوى إذا شرع يبدأ لسه يعني قبل أن يشرع في المجامعة، في البدايات أثناء المدعبات وهكذا، في اللي هو قبل أن يبدأ في المجامعة الفعلية، فهنا يبدأ في هذا الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب إيه ثمرة هذا؟ يقول هنا صلى الله عليه وسلم فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. هنا العلماء اختلفوا في تحديد معنى فإن قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان، ما معنى لم يضره شيطان أبدا؟ ما المقصود بهذا؟ هنا اختلف بقى أهل العلم فيها، فهناك عدة أقوال، ولكن اتفقوا يعني هم اختلفوا على المعنى بس اتفقوا على حاجة معينة. اتفقوا على أن الجملة ليست على عمومها. بمعنى إيه؟ يعني مش المقصود أن هذا الولد لو حدث أن الله سبحانه وتعالى رزقهم بولد، لا، ليس المقصود أنه لا يمسه الشيطان بأي ضر على الإطلاق، لأن لابد أن يكون هناك شيء من الأذى أو الضر الذي سيقع عليه. يعني مش المقصود أنه هو هيبقى إيه؟ خالي من الأذى. طب إيه بقى معنى لم يضره شيطان أبدا؟ قالوا إيه؟ قالوا يعني اجتهدوا في معنى لم يضره شيطان، فقالوا أنه قد يكون المقصود منها أن يكون هذا الولد من عباد الله الصالحين، وعباد الله الصالحين وإن مسهم الشيطان بضر أو أذى إلا أنه لا يتسلط عليهم، يعني لا يكون الشيطان متسلط على هذا الإنسان، لا يتحكم فيه ولا يصده عن سبيل الله، لكن ممكن يمسه بشيء من الضر، شيء من الأذى، شيء من الابتلاء يحصل له، لكن أن يكون الشيطان متسلطا عليه لا، بيحفظ من هذا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، صح؟ يبقى ده قالوا إن ده إيه؟ أحد المعاني، إن الشيطان لا يتسلط على هذا الولد بإذن الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن يكون المعنى المراد أيضا أن يعصم الولد من الشرك بالله سبحانه وتعالى، واللي هو شدة التسلط. يعني هو في تسلط إيه أكتر من الشيطان يستجر الإنسان بعيدا عن عبادة الله وأن يجعله كافرا بالله؟ فقال لك إن ده يعصم، هو ممكن لا يعصم من الزلل أو من الشيء من الخطأ أو المعاصي، لكن يعصم من الإيه؟ من أن يقع والعياذ بالله في الشرك. وقيل يعني أنه لا يمسه بمس في جسده، يعني لا يكون ممسوس من الشيطان والعياذ بالله، لكن ممكن يصاب بشيء من الأدواء، شيء من الأمراض العادية اللي بتحصل يعني. وقيل كذلك أنها تبعده عن الوقوع في الكبائر، لا يكون والعياذ بالله من أهل الإيه الكبائر ومن أهل المعاصي العظيمة، إنما قد يعني يلم ببعض اللمم اللي قد يلم به بعض عباد الله. فالشاهد أن هذا من الخير العظيم الذي يجنيه الإنسان في خاصة نفسه، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكذلك في ولده. فشوف سبحان الله اللي يشرع عليك هذا الذكر تحصينا لك ولذريتك من بعدك. وكم من إنسان يعني يعرض نفسه للأذى لأنه لم يحصن نفسه ولم يحصن أهله ولم يحصن ولده. سبحان الله، يعني احنا متعودين ان الولد لما او بعد ما يتولد على طول نبدأ نديله الايه التطعيمات. انت تديله التطعيمات ليه؟ ده نوع من انواع الوقاية، انت بتمرن هذا الجسد انه يكون في حالة وقاية من الايه من الجراثيم. كذلك الحال ذكر الله وعبادة الله تكون هو الحصن الحصين لك. لما تيجي تربي انت ابنك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وتيجي تشتكي بقى لما يكبر، ده الولد بيعمل وبيسوي، والولد بيشرب مخدرات، ده الولد بيضرب امه، طب ما اين انت من كل هذا؟ انت كنت فين؟ انت كنت فين لما الولد وصل لكل ده؟ لماذا لم تحصن نفسك ولم تحصن ولدك ولم تحصن اهل بيتك؟ على مثل هذا لابد ان تبنى البيوت، تبنى اولا على اساس من الخير وتبنى على تحصين من الشر. قال فصل فيما يقول من رأى مبتلى. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. أو مش احنا لسه بنتكلم على التحصين؟ مش لسه بنتكلم على الوقاية؟ أهذه من سبل الوقاية أنك إذا رأيت مبتلا، ومقصود هنا المبتلى يعني مبتلى بشيء من المرض أو شيء يعني من الإصابة في البز في البدن أو في أي شيء يعني، فقلت في سرك، لاحظ هذا، مش تيجي قدام وشه كده وتيجي اللهم عافنا من، لا مش ده المقصود، مش مقصود إزاءه، لا تقول فين في سرك اللهم عافني، تدعو ربك أن يعافيك مما ابتلى هذا الرجل به. فشوف سبحان الله، يعني الإنسان لو جدت عد كده الأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد إن أنت في شغل دائم متواصل، أو أنت ماشي بتقول ذكر، لا وأنت طالع بتقول ذكر، وأنت مسافر بتقول ذكر، رايح تأكل بتقول ذكر، داخل الخلاء بتقول ذكر، خارج من الخلاء بتقول ذكر، حتى وأنت رايح بتجامع زوجتك في ذكر، تبص تلاقي حياتك كلها يومك كده مربوط ببروجرام برنامج كبير من الأذكار والأدعية اللي فعلا بيكون الإنسان فيها على ذكر من الله سبحانه وتعالى. وهل الذي يعيش على ذكر من الله سبحانه وتعالى يصيب قلبه شيء من الغفلة أو يكون في قلبه شيء من القسوة؟ الإنسان اللي بيستعين بالله سبحانه وتعالى في كل شيء في حياته وبيذكر ربه حتى في لحظات التنعم، رايح يأكل أهو، رايح يشرب بيذكر ربه، انتهى من الأكل والشرب يحمد ربه، الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يبقى حتى أكلك وشربك انت ربط به بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكذلك إذا رأيت هذا المبتلى تتذكر نعمة ربك عليك فتقول الحمد لله الذي عافاني. أدي أول حاجة، دي افتكر إيه النعمة، إن هذا ابتلي وأنك في نعمة وعافية، فتحمد ربك. فتجد نفسك لو جيت كده قعدت تبص حواليك هتجد نفسك لا تكف أبدا عن ترديد هذا الدعاء. بص حواليك كده، شوف كده اللي في نطاقك المحيط، في أسرتك، في جيرانك، في أي منطقة، بص تلاقي دائما هناك من هو مبتلى وهناك من حاله أشد من حالك. فدائما الذي ينظر إلى الآخرين ويضع نظره في الموضع الصحيح تجد حياته مستقيمة. ما أنت ممكن بتنظر للآخرين، لكن تنظر للآخرين نظرة تصيبك أنت بماذا؟ تصيبك بالسخط على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ما هو اللي بينظر للذي أعطي النعمة وينسى النظر إلى من حرم النعمة، هذا يتولد في قلبه الشيء من التكبر على نعمة الله له. دايما بصص للي رزق كذا ورزق كذا واللي عنده كذا، وهذا هو سر شقائنا. ما احنا عملنا بص على اللي انا معيش فلوس ابص على اللي معاه فلوس، انا ما عنديش صحة ابص على اللي عنده صحة. لا يا سيدي فاضل، انظر الى من هو اعلى منك ولكن في الدين، وانظر الى من هو ادنى منك في الدنيا دائما. يبقى محل نظرك اذا نظرت الى من هو اعلى منك تنظر لمن سبقك الى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا مدعاة الى ان تعمل وان يشتد عملك لله سبحانه وتعالى. هكذا كان حال الصالحين رضوان الله عليهم. قال احدهم: والله ما علمت ان احدا سبقني الى الله بعباده الا عملت مثله وزدت عليه. ده واحد عاملها بقى ايه، حاطط الناس في دماغه فعلا، بس حاطط الناس في دماغه صح، مش حاططهم غلط، مش قاعد يبص على جاره اللي جاب كذا، ولا دي تبص على بنت خالتها اللي حصل لها كذا وجوزها جاب له كذا. النظر اللي بيجيب السخط واللي بيجيب عدم القناعة واللي بيجيب المشاكل اللي في النفوس وفي البيوت، لا، ده إذا نظرنا إلى الذي سبقنا إلى الله. فتنظر إلى الذي سبقك في قراءة القرآن فتقول: والله ده أنا واحد من الناس مش عارف أجيب وردي في الشهر من ساعة ما رمضان عدى عليا، وعندي صاحبي فلان أنا عارف أنه هو بيختم مرتين، طب أنا هزود عليه. تبص على اللي سبقك في قيام الليل وانت قاعد عمال تتفرج على التلفزيون، ولا قاعد عمال ماسك النت، ولا مش عارف ايه، وغيرك يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لما تنظر إلى هؤلاء هتعمل بقى، تشتغل. سبحان الله، هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ينظرون إلى ماذا؟ إلى من سبقهم. حتى قال بعضهم: أبو مسلم الخولاني وهو من كبار التابعين، ما كفهوش أنه هو يتنافس مع مين؟ مع اللي في حياته، ما هو عمال يتنافس مع اللي عايشين، لا مش كفاية، ده هيتنافس مع اللي قبل منه كمان. فجي يقول لك يبقى: أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه بالمناكب. هم الصحابة فاكرين ان هم هيسبقونه، ده احنا هنعمل ونعمل ونعمل حتى نحشر يوم القيامة بإذن الله في زمرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ ايه الدماغ دي؟ ده واحد فعلا يعني شوف لما واحد قاعد بقى مش بيسمع عن اللي قاعدين في زمنه، وكان هذا زمنا فاضلا، لا ده لم يكتفي حتى أراد أن يسابق من سبقوهم إلى الله سبحانه وتعالى. مش هو ده أمر الحق لك؟ سابقوا، صح؟ وعلى هذا أيضا كانت حياة الصحابة رضوان الله عليهم. من المسابقات الشهيرة جدا في حياة الصحابة كان السباق بين من؟ كان السباق بين عمر رضوان الله عليه وأبي بكر. دايما سيدنا عمر كان ينظر إلى أبي بكر وإلى فعل أبي بكر. ففي أثر جميل جدا، قال عمر: حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على الصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة فقال إيه؟ فرصة، أنا عندي فلوس هسبق سيدنا أبو بكر بقى. قال: فجئت بنصف مالي، فلما وضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. جبت نص مالي، واحد جاب نص ماله وخرجه لله، عنده مليون هيخرج نص مليون، نص مليون يا مؤمن طالعين لله. قال: فما لبثت إلا قليلا حتى جاء أبو بكر بحمل عظيم، جاي بصرة كبيرة جدا مش عارف يشيلها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. خرج من كل ماله. فقال عمر: والله لا أسابقك أبدا. خلاص هسبقه إزاي؟ هسبق واحد زي ده إزاي؟ لما جيت بس فكرت ان انا اعمل عمل كبير واخرج من نصف مالي لقيته راح جاب ماله كله، فانظر إلى كيف كانت حياتهم رضوان الله عليهم، المسابقة والمسارعة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه: فصل فيما يقول من لحقته الطيرة. كنا تكلمنا على مفهوم الطيرة قبل ذلك، وذكرنا هنا أن الطيرة دي معناها التشاؤم، وأصلها كان من إيه؟ من زمان لما كانوا في الجاهلية، لما كان أحدهم إذا أراد أن يعني أهم بأمر فعايز يعرف يا ترى الأمر ده خير ولا شر، فكانوا بيستعينوا بإيه؟ بزجر الطير، بيجيب طير ويطيره، فإن تياما راح ناحية اليمين خلاص يتفائلوا ويمضي خلاص يبقى ده خير، وإن تشاءم راح ناحية الشمال فكان إيه؟ يتشاءموا خلاص ما راح ناحية الشمال وخلاص لا يقوم بهذا العمل. يعني هو لو مسافر رايح في تجارة قبل ما يطلع كده يروح جايب الطير ومطيره، راح يمين خلاص ان شاء الله ياخد الايه القافله ويتوكل على الله. طب راح شمال لا خلاص مش طالعين الطلعه دي، ايه يا جدعان انت هتعرف اكتر من الطير؟ ده احنا مطيرين الوقت اهو. راح شمال ها خلاص انا هروح في داهيه. فكانت قرارات مصيريه جدا جدا بتتاخد زي ما انت كده بنقول لك وكتاب اهو، مجرد بس ان هو طير الطير هو ده القرار العظيم اللي بنى عليه. فطبعا كنا تكلمنا على هذا المفهوم لما تكلمنا على دعاء الاستخارة، وأن الحق سبحانه وتعالى شرع لعبيده المؤمنين ما يطلبون به الخير بعيدا عن هذه التخاريف وبعيدا عن هذه الأمور التي فيها الشرك حقيقة. ما هو الإنسان لما يحصل في قلبه انقباض نتيجة شيء معين، اللي بيتشائم من حاجات معينة ده في ضعف في التوكل عنده على الله سبحانه وتعالى. عشان كده تفهم كده معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. أنا لما أجي أبقى ماشي في الشارع أبص ألاقي قطة صودة أتشائم، ده غلط. لما أعرف أن في فلان لما بصطبح بوش فلان اليوم بيبقى مش عارف إيه، غلط. لما أبقى متشائم من لون معين غلط. أتشائم من رقم معين زي اللي بتشائم من رقم 13 غلط. لما أكون بتشائم من يوم معين، أنا أعرف ناس كده في عندها يوم في الأسبوع ده ما بيعملش فيه حاجة خالص، في يوم معين كده عندهم يقول لك اليوم ده يوم النحس، فيوقف شغله ويوقف حاجاته. الناس دي عايشين بيننا وموجودين. فكل هذه التشاؤمات هذا خطأ وخلل رهيب، فلا بد أن يكون الإنسان متوكلا على الله سبحانه وتعالى. إنه ممكن الإنسان يتفائل، عشان كده هنا الحديث بقى أورد هنا الأثر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. أنا ممكن أتفائل الله مثلا أنا خارج نزل رايح سفرية أقابل واحد اسمه سعيد أول إن شاء الله بإذن الله يبقى يومنا سعيد بإذن الله كده، يعني يتفائل بيستبشر لما يرى رايح مثلا مقدم على أمره فيرى واحد من عبيد الله اللي يحسنهم من الصالحين فيكون ده مثلا يعني إيه علامة فأل بالنسبة له، ده خير ده ما فيش منه مشكلة. لكن بصفة عامة الإنسان لا يربط عمله بالتفاؤل بشيء أو التشاؤم بشيء، إنما يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بكل الأسباب. قال: فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما هو لازم برضو الإنسان من جواه يبدأ يستشعر هذه الأشياء، والشيطان سيلقي في قلبك مثل هذه الأشياء، يفضل يربط لك كده خلي بالك، فاكر اليوم الفلاني لما العربية اتخبطت؟ طب انت فاكر نفس اليوم في الأسبوع اللي بعده لما الواد رجله اتكسرت؟ طب ما انتش واخد بالك ان في الأسبوع اللي بعده في نفس اليوم برضه الحنفية ضربت؟ كل ده ما يعني ما قديش عندك لحاجة، ما تفهمش منه ان اليوم ده كده يوم كذا. يبدأ الشيطان يلقي في قلبك هذا، ويبدأ طبعا النفس الضعيفة تبدأ إيه تستجيب، لا تستجب ولا تجعل هذا يردك عن شيء، بل أكثر من هذا الدعاء وتوكل على الله، وبإذن الله يذهب الله عنك هذا. يعني أنا شخصيا أعرف واحد، أنا شخصيا حصلت له مثل هذه المواقف، تكررت له مواقف شديدة جدا جدا في يوم معين من أيام الأسبوع. كان اليوم ده أول ما يجي من الصبح لحد بالليل متكعبل، كل حاجة فيه غلط. عارف انت لما تصحى الصبح تلاقي المية قطعة، تيجي تبص على المية تلاقي الكهرباء ضربت، تيجي راح نزل على السلم تتكعبل. عارف انت اليوم ده هو كده يومه كله كده، يروح الشغل مش عارف يغلط في ايه، يروح مش عارف يتخانق مع مين، يومه كده من الصبح لحد ما يجي ينام الحمد لله، ما فيش هكتب ركبين على بعض. فبدأ الشيطان يلقي في قلبه إيه؟ إنه يتشائم من هذا اليوم. فقال والله جاهدت هذا الأمر وعدت أستمسك بالدعاء وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب عني هذا. قال حتى والله ذهب عني، بل وبقيت أجد البركة في هذا اليوم ببركة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فده بيكون نوع من الابتلاء برضه، ده بيكون نوع من الابتلاء. فالإنسان عليه ألا يستجيب لهذا وأن يتوكل على الله وألا يجعل الشيطان يتلاعب به. قال فصل فيما يقوله من رأى في منامه من يكرهه. الإنسان بيحلم بثلاث حاجات، الأحلام اللي هي اسمها في التعبير الاصطلاحي الرؤى، ما يراه الإنسان في النوم، على ثلاثة أصناف: رؤية من الله سبحانه وتعالى، الرؤية الصالحة. الصنف الثاني حلم من الشيطان. الصنف الثالث حديث النفس. هم دول ثلاث أصناف لا يوجد غيرهم، وهذا ما جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الرؤية ثلاثة: فرؤية صالحة بشرى من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث المرء نفسه. فالرؤية الأولية اللي بتكون الرؤية الصالحة بتكون فيها شيء من الإشارات، الله سبحانه وتعالى يعني يعلم هذا الإنسان مثلا مقدم على شيء فيرى فيه شيء، مثلا رسالة كده إن هذا الأمر خير بإذن الله فيقدم عليه، مثلا بيرى شيء في أهله في ولده في ماله، فبيبدأ يعني يكون فيه شيء من الإشارات سواء بالخير أو تحذير من شيء من الشر، أو إنسان يكون فعل شيء معين فيأتي له رسالة تحذيرية: إياك أن تمكث على هذا الفعل وإلا سيكون عاقبته شر، وهكذا. والرؤية الصالحة لاحظوا ليس لها ارتباط مباشر بالاستخارة، دي قلنا قبل كده. الإنسان اللي بيستخير، كثير من الناس يعلقون الاستخارة على ماذا؟ يعلقون الاستخارة على الرؤية التي يرونها بعد ذلك، فيعمل الاستخارة وينتظر الرؤية. والله كانت الرؤية خير يبقى دي نتيجة الاستخارة، الرؤية شر دي نتيجة الاستخارة. لك لا، هي مش مربوطة. قد يكون هذا موجود، يعني ممكن تكون الرؤية فيها شيء من الايه، من الإشارة، لكن لا يشترط ان انا اربط الاستخارة بالرؤية، انما انا بستخير وباقدم على الفعل. اما الرؤية بقى، الحلم اللي بيكون من الشيطان، هذا بيكون فيه تفزيع من الشيطان، اللي بيسميه احنا الكوابيس. تلاقي كوابيس وتلاقي حاجات مفزعة بتأتي من الشيطان، وده غرض الشيطان اصلا. غرض الشيطان إيذاء المؤمن، حزن المؤمن، ان حتى عرفت حتى اللي هو تسليط الشيطان على بني ادم في الحاجات البسيطه. انما النجوى من الشيطان ايه؟ ليحزن، يعني غرضه ان يلقي الحزن ويلقي الغم والكآبه في قلب المؤمن. فكذلك الحال، هذه الرؤيه بتكون فيها تلاعب من الشيطان، وبيكون فيها نوع من القاء الهم والغم على الانسان المؤمن. فالانسان المؤمن عليه الا يستجيب لهذا، وهنعرف ازاي بنتصرف مع ايه، مع هذه الامور. الرؤيه الثالثه او النوع الثالث اللي هو حديث النفس، اللي هو بتشوف فيه انت الاشياء اللي حصلت لك في خلال اليوم، بتتذكر الاحداث بتاعتك واخبارك، فدي ما بقلهاش اي معنى. انا رحت النهارده للمصلحه الفلانيه قدمت الورق، تنام تلاقي نفسك برضو رايح للمصلحه وقدمت الورق، ايه المشكله يعني؟ حاجه حصلت لك وخلاص. انا ماشي اتكعبلت في السجاده، تبص تلاقي السجاده طلعت لك واتكعبلت برضو في الحلم، ما فيش مشكله، ما حصلش حاجه يعني. دي اسمها ايه؟ حديث نفس، يعني لا ينبني عليها شيء، مجرد بس استدعاء لما في الذاكره. لكن اللي احنا عايزين نتعلم ازاي نتعامل معاه، ازاي لو راينا رؤيه صالحه كيف نتعامل، ولو الانسان اصابه شيء من مس الشيطان في الرؤيه والكلام ده كله كيف يتعامل. قال هنا: صح عنه صلى الله عليه وسلم الرؤيه الصالحه من الله والحلم من الشيطان. هياتي تفسير الحلم هنا اللي هي الايه المقصود بها، الايه الكوابيس يعني. فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره ثلاثا. النفث اللي هو إنسان يطلع النفس من بقه بشيء من الريق كده، ينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان. صحيت من النوم كده والعياذ بالله على كابوس حلم مزعجك، يدفل عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. ودي من الأخطاء اللي احنا بنعملها. الحق ده انا شفت كابوس مفزع، ايه شفت، ايه شفت كذا وكذا، لا ما تقولوش، لا يخبر بها احدا، فقط يتعوذ بالله منها والله سبحانه وتعالى يذهبها عنه ولا تضره ابدا باذن الله. وان راى رؤيا حسنه فليستبشر ولا يخبر بها الا من يحب. يقص الرؤيا اما على انسان يحبه فعلا او على انسان عالم بتعبير الرؤى كما سوف نعلم بعد ذلك. قال وامر من راى من يكره ان يتحول عن جنبه الذي كان عليه. يبقى دي كمان من السنن. يبقى لو واحد مثلا كان نايم على جنبه الشمال يتحول على جنبه اليمين، يغير الوضعيه بتاعه النوم. وامره ان يصلي، يبقى هيعمل خمس حاجات اهو. اول حاجه ايه؟ ينفث عن يساره، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يتوضى ويصلي وياتي للنوم ويعمل ايه؟ ينام على جنب تاني مغير ولا يخبر بها احدا باذن الله تعالى. الانسان لو عمل ده كله لا يضره شيء، وهينسى المنام ده او الكابوس ده، لان الانسان من طبعه ما بيتذكرش الاحلام في الغالب يعني. عشان كده الانسان لو عايز يفتكر رؤية معينة، لو كان في عنده رؤية صالحة، أول حاجة يعملها أول ما يقوم النوم يكتبها، لأن هي بتتبخر. طبيعة المخ كده دايما إن هو في الرؤى والأحلام بتأتي في لحظات سريعة، وبعد كده يقول لك خلاص أنا شفت حاجة كده بس نسيتها تماما، شفت رؤية بس نسيتها. كذلك الحال الرؤية التي يكون فيها شيء من الضر هتنسى. وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. يعني إيه؟ يعني عليك يا مؤمن إذا رأيت رؤيا إن شاء الله تراها من الرؤى الصالحة، هتقصها على مين؟ على واحد يكون بيحبك أو على واحد يكون عالم بتأويل الرؤى. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم على أن تعبير الرؤى، الرؤيا دي كأنها طائر في السماء. انت الطائر ده هيجي لك قدامك امتى؟ اذا حط امامك، اذا مسكته انت وكان قدامك. اكذلك الرؤية اذا عبرت، لو واحد عبر الرؤية دي بمسار معين او تفسير معين خلاص سيأتي هذه الرؤية على هذا التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نفهم من كده ان لو واحد فسر تفسير غلط الرؤية تنزل على هذا التفسير الخطأ؟ اقولك لا، قيد أهل العلم هذا التفسير بما لو كان هذا التفسير صائبا. لكن هو ممكن يكون التفسير صائب بس الرؤية لها كذا إشارة. يعني مثلا واحد شاف رؤية، يوم واحد يعبرها له على أن أنت إن شاء الله هيجي لك ولد، واحد تاني عبر الرؤية نفس الرؤية، وواحد تاني يسمعها يقول لك لا ده أنت هيجي لك مال، ده هو ده خير وده خير، خدت بالك؟ فالرؤية تأتي على وفق ما تعبر به، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى. فلا يعبر الرؤية إلا إنسان يكون عالم بتعبير الرؤى، وهذا قليل. ودي بعض الأشياء اللي احنا بس بنختم بيها، مش عايزين نتوسع قوي يا جماعة في مسألة تفسير الأحلام وتفسير المنامات. للأسف الموضوع خد شكل يعني مبالغ فيه جدا، ودلوقتي بقينا بنشوف قنوات تلفزيونية وخطوط تليفون ومش عارف ايه، كل ده علشان نتصل بفلان واتصل بعلان، والله أعلم بحالهم. لكن الموضوع لا يجب أن يكون بمثل هذه يعني الانفتاحية الرهيبة قوي، إن أي حد كده والناس كلها تقعد تتصل وتقول على أحلامها وحاجاتها. لا، المفترض أن أنا لا أقص الرؤية إلا إذا كان في هناك إنسان أحسبه على خير وعلى ديانة، ويكون كذلك عنده من الأمانة ومن العلم. لما أصحاب يوسف عليه السلام في السجن، لما جاءتهم الرؤية راحوا قصوها على مين؟ على يوسف. هم عارفينه؟ لا، إنما وجدوا فيه من أمارات الصلاح، ووجدوا فيه من سمات العلم ما يكون فعلا مؤهلا لهذا، إن نراك من المحسنين. فعليك كذلك ألا تأتمن أحدا على هذه الرؤى إلا ما توفرت فيه هذه الصفات. ولا يعني أبدا إن يعني لو كاد الرؤية يعني لم تعبر ليس معناها أنها لا تقع مطلقا، لا مش ده المعنى برضه، بل ممكن أن الإنسان يرى رؤية ولا يقصها على أحد ثم يراها ثم تقع بإذن الله، خدت بالك؟ فالشاهد نحن ما نتوسعش في الامر قوي, خاصه الامور بيكون فيها مبالغات والموضوع بدا يخش بقى احيانا في سوق بقى بيزنس وفلوس والكلام ده كله. فيعني ايه, الانسان لا يأتمن احدا على هذا الامر الا من نثق فيه باذن الله. طيب نختم بهذا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.